الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في كتاب عبادة بن الصامت تحت عنوان رابعا زوجته أم حرام. تزوج عبادة بامرأة صالحة هي أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم وممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خالة خادمه أنس ابن مالك وصحابية من الأنصار من أهل قباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء استراح عندها. ترجم لها الأصبهاني بقوله أم حرام بنت ملحان حميدة البر شهيدة البحر التواقة إلى مشاهدة الجنان خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولأم حرام سبعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أهمها تلك القصة التي تعتبر من أعلام النبوة ومعجزات الرسالة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لها عن غزو البحر وصنع الأسطول البحري بعد أن صحى في بيتها من قيلولته ضاحكا، وتناقلها المحدثون في الكتب الصحاح. روى البخاري في كتاب الجهاد ومسلم في كتاب الإمارة وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثالهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك. فقالت له مثل أو مما ذلك؟ فقال لها مثل ذلك. فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزودت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرضة، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. هامش وقصت به الدابة رمت به فكسرت عنقه. انتهى. هذه رواية البخاري، ورواية مسلم هي ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. انتهى. هامش ثبج البحر ظهره ووسطه، وفي رواية أخرى يركبون ظهر البحر. انتهى. لقد تحققت أمنية أم حرام بالاستشهاد أثناء غزو البحر، إذ صرعت عن دابتها حين خرجت من البحر ووقصتها بغلة لها شهباء فماتت، وتم ذلك بقيادة معاوية بن أبي سفيان لجيشه عقب إنشائه الأسطول الإسلامي الأول في التاريخ حين غزا قبرص ففتحها سنة 27 للهجرة أثناء خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودفنت في قبرص ولها قبر يزار. قال هشام بن الغاز قبر أم حرام بنت ملحان بقبرص، وهم يقولون هذا قبر المرأة الصالحة وهم يعظمونه ويستسقون به. وقال هشام أيضا رأيت قبرها ووقفت عليه بالساحل بقاقيس. وكان عبادة مع زوجته راكبا البحر مشتركا معها في فتح قبرص، فانطبق على كل واحد منهما بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك على السرير. خامسا أخوه أوس. لقد ساهمت أسرة عبادة كلها في نصرة الإسلام، سواء بالنسبة لزوجته كما بينا أو بالنسبة لإخوته أو أولاده. فهذا أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي شهد موقعة بدر الكبرى وروى حديثين فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. مات أيام عثمان وله 85 سنة، وكان به شيء من جنون، فأصابه بعض حالاته فظاهر من زوجته لأنها امتنعت منه مرة، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وزوجته هي خولة بنت خويلد الخزرجية أو بنت ثعلبة، وهي التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له بحرارة من أثر الظهار لكبر سنها وانقطاع ولدها وخوفها على أولادها من الضياع أو الجوع، فأنزل الله في شأنها كفارة الظهار في أوائل سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سادسا، مؤاخاته لأبي مرثد. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبادة وبين أبي مرثد الغنوي في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، فأصبحا كأخوي النسب في المال والميراث والمناصرة على الحق والمؤاساة، ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام، كما أخى بين باقي أصحابه من المهاجرين والأنصار قبل بدر. فأخى مثلا بين جعفر بن أبي طالب وهو غائب بالحبشة ومعاذ بن جبل، وأخى بين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد، وأخى بين عمر بن الخطاب وعتبان ابن مالك من بني سالم، وأخى بين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخي بني عبد الأشهل، وأخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع أخي بني الحارث بن الخزرج. وقصتهما عند البخاري معروفة في عرض سعد تنازله لابن عوف عن إحدى زوجتيه وشطر ماله. وآخى بين الزبير بن العوام وبين سلامة بن سلامة ابن وقش إلى آخره. وكانوا 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، ويقال كانوا 150 من المهاجرين و50 من الأنصار. وتمت المؤاخاة بينهم في دار أنس بن مالك رضي الله عنه. ولقد كان لهذه المؤاخاة أثرها الكبير في تاريخ الإسلام بالنسبة لضعف المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم بمكة وهاجروا ابتغاء مرضات الله، فأكسبتهم المؤاخاة مع الأنصار في المدينة قوة وعزيمة. وبعد موقعة بدر حينما تقوى المهاجرون أنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، وانقطعت المؤاخاة في الميراث، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذو رحمه، وأولو الأرحام أصحاب القرابة، فصارت أولوية القرابة النسبية مفضلة على ما هو أهم منها من ولاية الإيمان وولاية الهجرة في عهدها، وأصبح الأقارب أجدر وأحق بالتناصر والتعاون من المهاجرين والأنصار الأجانب. وكذا التوارث في دار الهجرة في عهد وجوب الهجرة وفي كل عهد أصبح منسوخا برابطة القرابة، واعتبر الأقارب أولى بذلك. قال الحسن البصري: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث، وهو المقصود بقوله عليه السلام فيما يرويه مسلم عن جبير بن مطعم: لا حلف في الإسلام، أي حلف التوارث. وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا باق لم ينسخ. سابعا، وفاته. أشهر الروايات وأصحها وأكثرها تؤكد أن عبادة توفي بفلسطين سنة 34 للهجرة الموافقة لسنة 654 للميلاد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وله 72 سنة، ودفن بالرملة. وهذا ما ذكره المدائني وأرخه خليفة ابن خياط وابن سعد وابن حجر في الإصابة وابن عبد البر وابن قتيبة وآخرون، وهذا هو الظاهر. ومنهم من قال دفن ببيت المقدس، قال ابن منده توفي ببيت المقدس، وقال رجاء ابن أبي سلمة قبر عبادة بن الصامت ببيت المقدس، قال ابن عساكر في تاريخه ولعل الصحيح أنه توفي ببيت المقدس والله أعلم. وجاء في الجمع بين رجال الصحيحين المشهور أنه مات بقبرص بالشام، وقبره بها يزار، وكان واليا عليها من قبل عمر. قال في التهذيب مات بالشام في خلافة معاوية. وقال ابن سعد وسمعت من يقول إنه بقي حتى توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالشام. وقال الحاكم مات بالشام وفي أهلها عدده. وأورد ابن عساكر في ترجمته أخبارا له مع معاوية تدل على أنه عاش بعد ولاية معاوية الخلافة، وبذلك جزم الهيثم بن عدي، وقيل إنه عاش إلى سنة 45 للهجرة، وقيل إنه توفي بالمدينة، وهو أضعف الروايات. ثامنا وصيته حين الموت. عبادة غني النفس بالإيمان والتقوى واليقين بالقضاء والقدر، حسن الظن بالله تعالى وبوعده وفضله، كثير الخشية والخوف من حساب الله عز وجل، ملتزم أحكام الإسلام صغيرها وكبيرها، وتتجلى هذه الخصال من سرد الحوادث التالية. ألف وصيته الخالدة لذويه. أخرج البيهقي وابن عساكر عن عبادة بن محمد ابن عبادة بن الصامت قال لما حضرت عبادة رضي الله عنه الوفاة قال أخرجوا إلي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي، فجمعوا له، فقال إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا وأول ليلة من الآخرة، وإني لا أدري لعله قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شيء، وهو والذي نفسي بيده القصاص يوم القيامة، وأحرد على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل أن تخرج نفسي. فقالوا بل كنت والدا وكنت مؤدبا، ولم يكن عبادة قال لخادم سوءا قط. فقال أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم قال فاحفظوا وصيتي، أحرج على إنسان منكم يبكي علي، فإذا خرجت نفسي فتوضأوا وأحسنوا الوضوء، ثم ليدخل كل إنسان منكم مسجدا فيصلي، ثم يستغفر لعبادة ولنفسه، فإن الله تعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة. أسرعوا بي إلى حفرتي، ولا تتبعني نارا، ولا تضعوا تحتي أرجوانا. انتهى. والأرجوان شجر له ورد أو الصبغ الأحمر أو الثياب الحمر. إن روعة هذه الوصية تتمثل في إدراك عبادة خطورة الموقف الذي سيواجهه، وجسامة المسؤولية عن حقوق الناس في ميدان الحساب أمام الله تعالى. فطلب القصاص ممن قد يكون جنى عليه في الدنيا قبل الآخرة، وهذا يشبه موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى ألا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، أي فليقتص، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. باء وصيته لابنه بالإيمان بالقدر خيره وشره. أخرج الإمام أحمد عن الوليد بن عبادة عن أبيه قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، هامش أي أظن وأتوهم، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، انتهى. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. جيم آخر حديث يرويه حين الموت. أخرج الإمام أحمد عن الصنابحي أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال مهلا ولم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا سوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم على النار، انتهى، أي الخلود فيها. وهذا طريق أصل الإيمان. أما بقية أحكام الإسلام من صلاة وصيام ونحوها فلا بد منها أيضا ولها مسؤولية خاصة بها. دال حديث آخر في الوقاية من الأمراض. روى أحمد أيضا عن عبادة بن الصامت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوده وبه من الوجع ما يعلم الله تبارك وتعالى بشدته، ثم دخلت عليه من العشي وقد برئ أحسن بر، فقلت له دخلت عليك غدوة وبك من الوجع ما يعلم الله بشدته، ودخلت عليك العشية وقد برئت، فقال يا ابن الصامت إن جبريل عليه السلام رقاني برقية برئت، ألا أعلمكها؟ قلت بلى. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. هاء صبره على البلاء حينما كان يمرض. أسند الحافظ ابن حجر إلى أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق فلقي شداد بن أوس الأنصاري وهو صحابي والصنابحي تابعي، فقال له اذهب بنا إلى أخ نعوده، فدخل على عبادة بن الصامت فقال كيف أصبحت؟ فقال أصبحت بنعمة من الله وفضل. فقال له شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل للحفظة: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته، فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر. قال ابن عساكر وهو صحيح. واو اهتمامه بحساب يوم القيامة. أخرج الإمام أحمد عن فضالة بن عبادة وعبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما فيقول الجبار تعالى: ردوه، فيردونه. قال له: لما التفت؟ قال: إن كنت أرجو أن تدخلني الجنة. قال: فيؤمر به إلى الجنة فيقول: لقد أعطاني الله عز وجل حتى لو أني أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك ما عندي شيئا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور في وجهه. وللحديث أهمية في بيان فضل الله على عباده وتأثيره في عقيدة عبادة الذي يثق بفضل الله ويحسن الظن بالله تعالى. هذه الخصائص الذاتية لعبادة والتي من أهمها مهابته كعملاق ضخم وسلامة عقيدته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو زوج خالته، أكسبته شهرة عالية وبوأته أن يكون في مركز حساس متميز بين الصحب الأبات الذين رسخوا بنية الإسلام وثبتوا قواعده وأحكامه في بداية غرسه وسط الأعداء الأشداء العتاه. فما شقها مهمة، وما أصعبها قضية، وما أحوجها إلى الإيمان الراسخ والصبر والكفاح والعقل والتوجيه والتخطيط. الفصل الثاني: عصر عبادة. أولا: نشأته في بيئة النبوة وبين صحب الأبرار. عاش عبادة في أفضل عصور الإسلام على الإطلاق، فهو قد عاصر أحداث النبوة برمتها إذ كان من السابقين إلى الإسلام، فشهد نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف أسرار التأويل، وأدرك مرام الشريعة، وحضر المشاهد كلها مع الرسول، وحاز قصب السبق من كل نوع من أنواع الخير، فجمع بين فضيلة الصحبة عموما وميزة مشاهير الصحابة خاصة، واصطبغ بصبغة الإسلام النقية وذاق حلاوته الشذية. وللصحبة منزلة كبرى. هامش: حقيقة الصحابي فيها مذهبان، أصحهما وهو مذهب البخاري وسائر المحدثين وجماعة من الفقهاء وغيرهم أنه كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وإن لم يجالسه ويخالطه. والثاني وهو مذهب أكثر أهل الأصول أنه يشترط مجالسته، وهو مقتضى العرف وذاك مقتضى اللغة. وهكذا قال الإمام أبو بكر ابن الباقلاني رحمه الله وغيره. وعلى أي حال فإن عبادة ينطبق عليه وصف الصحبة في كلا المذهبين. وللصحبة منزلة كبرى وميزة خاصة، وهي أن كل الصحابة عدول، فعبادة وغيره من الأصحاب أشرقت قلوبهم أولا بنور النبوة، وتربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء عامة مثل عليا للناس، يعلمون البشر بأقوالهم وأفعالهم كيف يسعدون وكيف يغالبون قوى الشر التي تلوث الأرض. وكان الصحابة فعلا خير أمثولة لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاش عبادة بعد النبي في أزهى وأرفع فترة زمنية إلى أن توفي قبيل استشهاد عثمان رضي الله عنه سنة 35 من الهجرة بعام واحد بعد أن شارك في أعمال الإسلام الكبرى كما سنبين. وقد ثبتت عدالة الصحابة جميعا بأدلة كثيرة في القرآن والسنة النبوية، منها قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومنها قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووسطا أي عدولا. وأما من السنة فأحاديث صحاح كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنها: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ومنها أيضا: ليبلغ الحاضر الغائب الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، ومن يأخذه الله فيوشك ألا يفلته. قال النووي: والأحاديث في فضل الصحابة رضوان الله عليهم على الإطلاق كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما. وقد استقر بناء على هذا الاعتقاد السائد في حدس الأمة وإيمانها وإجماع علمائها أن الصحابة جميعا عدول بتعديل الله ورسوله لهم، إلا أفرادا معدودين على أصابع اليد اختلف في تعديلهم بسبب عدم استقامتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دافع عنهم ابن العربي في كتابه الرائع العواصم من القواصم وأثبت براءتهم. قال الخطيب البغدادي: والأخبار في هذا المعنى أي إثبات عدالة الصحابة تتسع، وكلها مطابقة لما في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة اليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذه الأوصاف كلها تشمل عبادة بن الصامت، فهو رجل عدل ومن سادات الصحابة وكبار عدولهم وفقيه الصحابة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في فقهاء الصحابة: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والحقيقة أن ارتفاع مجد الصحابة هو بمدى الارتباط مع نبي الله تعالى، فهم حواريوه وأنصاره وممثلوه وملتزم شرعه وسنته، حتى إنهم وصفوا بقوله عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمغفرة مكافأة لهم على مناصرتهم له. أخرج أحمد عن يعلي بن شداد قال: حدثني أبي شداد رضي الله عنه وعبادة بن الصامت رضي الله عنه حاضر يصدقه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب. قلنا: لا يا رسول الله. فأمر بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم. فهذا دليل واضح على أن الصحابة مغفور لهم، فاللهم اجعلنا معهم. انتهى الشريط الأول من كتاب عبادة بن الصامت، وله بقية على الشريط الثاني.